السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين. ودت طائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم وما يضلون إلا أنفسهم وما يشعرون. يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون؟ يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون؟ آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. الذين يضلون عن الطريق تدفعهم رغبة شديدة في أمرين أساسيين: أولا في الانتماء إلى شخصية رمزية مقبولة عند الناس كما ادعت اليهود والنصارى من بعدهم أنهم يتبعون النبي إبراهيم وأن إبراهيم منهم. الثانية أنهم يحاولون بشتى الوسائل أن يضلوا الآخرين الذين اهتدوا إلى الصراط المستقيم. وربنا سبحانه وتعالى يبين هنا وفي هذا السياق بأن علاقة الإنسان بالإنسان إنما هي بمدى توافقهما على سلوك معين. قد يكون شخص في أقصى الشرق علاقته بآخر في آخر الغرب تكون علاقة حميمة، بينما علاقته بأقرب الناس إليه غير صحيحة، لأن العلاقة في الإنسان علاقة الروح وعلاقة الفكر وعلاقة الانتماء. صحيح جسدي هنا، ولكن روحي أين؟ وهكذا فإن الانتماء إلى النبي إبراهيم إنما هو لمن يتبعه، والنبي إبراهيم سلام الله عليه كان قد أسلم لله نفسه وتوجه إلى الله سبحانه وتعالى بكل وجوده: إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. وهذه العلاقة وهذه الحالة التي كانت لإبراهيم نبحث عنها في أي إنسان آخر. أي إنسان آخر اتبع إبراهيم في هذا المسار وكان مثله فهو أولى به. بينما إذا كان شخص آخر ينتمي للنبي إبراهيم نسبا وادعاء وحتى في بعض الطقوس، ولكن لا يتبعه في هذا التسليم لله، فإنه ليس منه في شيء. وهكذا بالنسبة إلى سائر الأنبياء والأولياء، فأنت تدعي أنك تتبع النبي محمد صلى الله عليه وآله وعليا وفاطمة والحسن والحسين عليهم أفضل الصلاة والسلام، فهل أنت تنتهج نهجهم وتتبع سيرتهم وتتبع هداهم؟ فأنت إذن على الحق، أنت أولى الناس به. وأما إذا كان العكس فإن مجرد الكلام لا يكفي. ربنا سبحانه وتعالى يقول: إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه. الذين اتبعوا إبراهيم هم أولى الناس به. لماذا؟ لأنهم اتبعوه، لأن علاقتهم بالنبي إبراهيم علاقة الروح والعقل والعقيدة والسلوك. وهذا النبي والذين آمنوا، هذا النبي أولى الناس بإبراهيم لأنه في نفس الخط، ولأنه خالص وجهه لله كما إبراهيم، ولأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم دخل في ولاية الله كما أن إبراهيم دخل في ولاية الله. فالتي تجمع بين النبي إبراهيم والنبي محمد والذين هم آمنوا بالنبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم كلهم، التي جمعتهم هي ولاية الله. ولاية الله تجمع. لذلك أنت تقول الإمام الحسين حينما تزوره: يا أبا عبد الله، إني سلم لمن سالمكم، وحرب لمن حاربكم، موال لمن والاكم، معاد لمن عاداكم. فهذه الكلمات هي أصدق الكلمات. فإذا كنت كذلك، ولي لأوليائهم وعدو لأعدائهم، تجمعك والحسين سلام الله عليه ولاية الله، فأنت منه، وأنت تستطيع أن تنتمي إليه وتدعي أنك من أتباعه، وإلا فلا. وهذه الكلمة الأخيرة في هذه الآية: والله ولي المؤمنين، فيها دلالة على أن الولاية هي التي تجمع وتفرق، تجمع الذين هم في خيمة الولاية وتبعد الآخرين حتى ولو كانوا قريبين. أنت تقرأ في القرآن قصة نبي نوح سلام الله عليه حينما دعا ابنه وكان في معزل أن يركب السفينة فلم يفعل، فلما فصل بينهما الموج وغرق، وقال نوح لربه: إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق، ربنا سبحانه وتعالى قال: إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح. ابنك نسبا، ولكن لأنه عمله غير صالح فقد خرج من ولايتك ومن أن يكون منتسبا إليك، إنه عمل غير صالح. ثم من الناحية الأخرى، أهل الكتاب الذين انحرفوا عن روح الكتاب، عن بصائر التوراة وبصائر الإنجيل، واتبعوا بعض الطقوس وبعض القشور، إن هؤلاء في الحقيقة كانوا يحاولون أن يثيروا حول النبي صلى الله عليه وآله الشبهات، ويعملون وكانوا يعملون المستحيل في سبيل إضلال المسلمين، بل إضلال الناس، تعصبا لدينهم وحسدا من عند أنفسهم. وربنا سبحانه وتعالى يعيب عليهم ويقول: يا أهل الكتاب، ويقول ود طائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم، لعله للتعصب وكذلك للحسد. ولكن ما كذا كانت العاقبة، النتيجة أنهم حينما حاولوا إضلال المسلمين أضلوا أنفسهم. كيف أضلوا أنفسهم؟ لأن الإنسان حينما يضل عن الطريق ويعتقد بفكرة معينة خاطئة، فهذه الفكرة تبقى غير راسخة في قلبه، ولكن بعد أن يحاول أن يدعو الآخرين لهذه الفكرة شيئا فشيئا تترسخ الفكرة الباطلة في نفسه، وبذلك يضل نفسه قبل أن يضل الآخرين. ود الطائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم وما يضلون إلا أنفسهم وما يشعرون. وهذه مشكلة كبيرة عند الإنسان، أن الإنسان لا يشعر أن ما يفعله بالتأثير في الخارج تنعكس على نفسه أيضا. يعني المنافق يحاول أن يخدع الناس ويخادع الله، والله خادعهم، وما يخدعون إلا أنفسهم. هكذا حتى الفعل، فكرة تؤمن بها إذا عملت بها خيرا أو شرا فإن ذلك ينعكس على عقيدتك وعلى مستقبل سلوكك. والكفار كانوا يستفيدون من بعض الوسائل الخاطئة في سبيل إضلال الآخرين. أول شيء الكفر بآيات الله، الكفر بالرسول، الكفر بالقرآن، الكفر بآيات الله، معاجز الله، كفر. وفي الحقيقة هذا الكفر هو مفتاح كل شر. الإنسان الذي ربنا سبحانه وتعالى يريد هدايته ويبعث الرسول، إذا كفر فإنه يسدل حجابا بينه وبين الإيمان، قلبه ينغلق. ولذلك ربنا يقول لأهل الكتاب: يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله. آيات الله البراهين التي دلت على صدق رسالة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وصدق بصائر الرسالة. وأنتم تشهدون، أنتم تعرفون أن هذه الآيات التي وردت في القرآن الكريم تتوافق مع الوجدان، تتوافق مع ما تعرفونه من الآيات التي وردت في كتبكم في الإنجيل والتوراة، وهي حقائق، لكن تكفرون بها من أجل أن تضلوا المسلمين، وهذه في الحقيقة أكبر جريمة. تكفر بالحق من أجل أن تثبت الباطل. ثم يقول لهم مرة أخرى: يا أهل الكتاب لما تلبسون الحق بالباطل؟ من أجل أن يضل الآخرين، يضل المسلمين، يلبسون الحق بالباطل، يعني يقولون كلمات حق ولكنهم يخلطونها بالباطل، يقولون بعض الكلمات التي ظاهرها حق ولكن باطنها باطل. ومن ذلك الشبهات التي أثاروها حول النبي صلى الله عليه وآله، وهم في ذلك يكتمون الحق. يعني هناك حق يلبسونه بالباطل وهناك حق يكتمونه أساسا، وهذا يختلف حسب الآيات. فبعض الآيات لا يستطيعون كتمانها، إنما يؤولونها تأويلا خاطئا، يحرفون الكلمة عن مواضعه. وبعض الآيات خفية على الناس يكتمونها، مثلا في كتبهم دلائل على صدق النبي المصطفى سلام الله عليه بأنه سيأتي وأنه يكون في العرب في الأميين وأنه كذا وكذا. هذه بشارات موجودة حتى الآن في بعض الكلمات التي لا تزال موجودة في الإنجيل والتوراة فيها إشارات واضحة إلى النبي صلى الله عليه وآله، ولكنهم يكتمون هذه الإشارات عن عوام الناس ويركزون على غيرها وأنتم تعلمون، يعني بقصد سوء مع وعي وسبق الإصرار على أن الناس لا يلتزمون بالنبي، يحاولون بأشياء الوسائل أن يكتمون الحق ويظهرون الباطل، وربما يلبسون الحق بالباطل أي يخلطون الحق بالباطل بحيث أن الباطل هو الذي يغلب على كلامهم ويحاولون إضلال الناس بها، يحاولون إضلال الناس به. نسأل الله سبحانه وتعالى العصمة، وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.